إذاعة صوت الشعب تقدم
قل الله يفتيكم. البرنامج الأسبوعي الديني مع الأستاذ حمدي زياد. قل الله يفتيكم من تقديم عبد الله علي الرازحي. قل الله يفتيكم من إخراج مها عبد الكريم وسبأ ثابت.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، وطيب الله أوقاتكم بالخيرات والانتصارات، وجمعتكم مباركة، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي قل الله يفتيكم. نستضيف كالعادة الأستاذ حمدي زياد لنتناقش معه مع الكثير من القضايا القرآنية، نتحدث فيها ونفتش ما بين الأسطر حول مواضيع متعددة تطرق إليه القرآن الكريم بشكل كبير. أهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذ الجديد.
حياكم الله. أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا. سنتطرق مستمعين الأعزاء والأحبة جميعا في هذه الحلقة عن المولد النبوي الشريف والمناسبات الدينية الغالية على قلوب المسلمين. أهلا بكم.
قل الله يفتيكم.
أستاذ حمدي، الكثير من الناس يتحدثون حول المولد النبوي الشريف، خاصة نحن كمسلمين، منهم من يؤيد ومنهم من يعارض. ماذا يمثل المولد في قلوب المسلمين؟
اللهم صلي وسلم على رسول الله وعلى آله الأكرمين. أما بعد، المولد النبوي الشريف يمثل للمسلمين كافة فرحة عارمة وكبيرة وعظيمة، ويمثل قدسية كبيرة، ويعتبرون أنه من لم يفرح بمولد سيد البرية ومنقذها من الظلمات ومنقذها من شفا حفرة من النار، من لم يفرح بهذه الفرحة العارمة فلا يمكن أن يفرح إلا بالدنيا. وإذا كان من أهل الفرحة بالدنيا الفانية فإن الله قد نهاه أن لا يفرح بالدنيا الفانية، ولا يمكن أن يبني أمة الإسلام، ولا يمكن أن يعلي من شانها، ولا أن يصلح أوضاعها. فالمولد النبوي الشريف يمثل محطة كبيرة للاستلهام، استلهام العبر، التزود من تعاليم الإسلام، التمحور حول رسول الله، أن تجتمع الأمة على أن نبيها واحد، وأنها أمة واحدة، وأن منهجيتها واحدة، وأنه لابد أن تتآزر وأن تتناصر وأن تتضافر وأن تتكافل وأن تتحرك في مسيرة واحدة دينية ودنيوية وقتالية، وأن تفرح بنعمة الله. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالمولد هو الفرحة الكبرى التي لا يضاهيها فرحة، والقدسية العظمى التي لا يضاهيها أي قدسية. وإذا رأينا إلى فرحات الناس في الدنيا بكلها سنجدها حول أشياء قليلة وتافهة بالنسبة إلى مقارنتها بأن بعث الله نبيا ليخرج الناس من الظلمات إلى النور.
نعم. كيف نرد على أن من يعتبرون الاحتفال بالمولد بدعة وخطأ، ويهولون من هذا الأمر، وخاصة فرق إسلامية تعتبر نفسها إسلامية؟
انقسمت الأمة إلى قسمين، قسم مع الحق ومع الأمة وقرآنها ومنهجيتها والتأسي بنبيها، وقسم آخر مع العروش والكراسي، وبالطبع لابد أن يكونوا مع الهيمنة والاستكبار العالمي. المؤمنون الذين يريدون أوطانهم ودينهم وهويتهم يعتبرون الاحتفال بمولد رسول الله فرصة من أجل أن يتوحدوا، فرصة من أجل أن يتأسوا برسول الله، أن تظهر قوتهم أمام أعدائهم، أن يظهروا هويتهم واعتزازهم بدينهم ومبادئهم وبقرآنهم وبإسلامهم. هؤلاء الذين يقولون بدعة، أولا نقول لهم أنتم تقولون ما روي، من أحدث في أمرنا شيئا هذا ما ليس منه فهو رد. الشيء الذي ليس من الإسلام هو رد على صاحبه، أما الشيء الذي هو اعتزاز بالإسلام وتعظيم للإسلام فهو من الدين، بل من صميم الدين. والله تعالى يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، ويقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإذا كان الإنسان الذي يعظم رسول الله ويفرح بفضل الله وقرآن الله ونعمة الهداية الكاملة والإسلام الحنيف، إذا كان الإنسان مبتدعا فمن هو المتسنن ومن هو المتأسي؟ هذا الاحتفال هو من باب تعظيم شعائر الله وتعظيم حرمات الله، وهو من صميم الدين. ومن صميم الدين يقول الله ورفعنا لك ذكرك. نحن حينما نحتفل بمولد رسول الله، أولا لأن الله يأمرنا أن نفرح بالدين كما جاء في سورة يونس، وتلون الآية قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، كما قال الله ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ثانيا لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أول من عظم يوم المولد، فقد أفرد الفقهاء في باب الصيام في صيام الاثنين أنهم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي حوادث أخرى لما تعظم هذا اليوم يا رسول الله؟ قال لأنه يوم ولدت فيه. ثالثا الله في القرآن أحيا موالد الأنبياء، فقد أفرد الله قصة لمولد إسحاق ومولد إسماعيل، وأفرد الله قصة لمولد عيسى وما شابه من الآيات والكرامات، وكذلك أفرد الله مولدا عظيما في القرآن للصديقة مريم، وكذلك ليحيى بن زكريا. ذكر الله موسى وشأنه وولادته، وجعل هذه المواليد المقدسة في القرآن تتلى آناء الليل وأطراف النهار تعظيما وإجلالا وعبرة وفائدة للناس. وقال الله في شأن كل نبي منهم فسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. ونحن نجسد السلام على مرسول رب السلام سيد الأولين والآخرين محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. يعني ليس ببدع أن نذكر مولد رسول الله.
البعض يقول أن الصحابة وأن التابعين لم يحتفلوا بالمولد
أيضا،
وأن هذه بدعة.
أيضا الأمة بكلها من شيعتها وسنتها عبر التاريخ تحتفل بمولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يشد إلى الوهابية من قبل فترات بسيطة بسبب يعني حينما قرنوا السياسة بالعقائد التي جاءوا بها من أجل الوصول إلى العروش والكراسي وأن يؤطروا الناس في إطارهم، وكان حلفاؤهم الذين أقاموا لهم عروشهم هم اليهود والنصارى، واليهود والنصارى يكرهون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأمة كلها تحتفل، لسنا في اليمن من يحتفل لوحده، مصر، المغرب العربي، الشام، آسيا، أفريقيا، المسلمون من الشيعة والسنة في كل الدنيا يحتفلون بمولد رسول الله ويعتبرونه صلوات الله عليه وعلى آله عطلة رسمية.
إلا الوهابية
فقط. وتختلف الاحتفالات، أناس بالتزيين ولبس الملابس، وأناس يعتبرونه للندوات والمحاضرات، وأناس بالذبائح يذبحونها ويقسمونها وتوزيع الحلوى، يظهرون يزينون الشوارع، هو عيد أكرم به من عيد.
نعم.
أيضا نقول يا سيدي لأولئك الذين يعارضون تعظيم رسول الله، لماذا يعظمون ملوكهم ولماذا يحتفلون بمواليد المطربين ومواليد الملوك والزعماء
أو العيد الوطني أو
كلها هذه الاحتفالات من أجل تعظيم الأشياء التي يريدونها. أما نحن فإننا نحتفل بمولد رسول الله لنرجع إلى هويتنا التي صلبت منا.
الفائدة التي تترتب على الاحتفال بالمولد النبوي الشريف،
مثلا لو جينا نقول حينما يعارضون من يعارضون المولد يقولون أنتم تتأسون بالنصارى في الكريسماس، قلنا نحن أحق بعيسى منهم. هم حينما نبدع تجمعهم في رأس السنة الميلادية لا من أجل المناسبة، مناسبة ميلاد عيسى عليه السلام مناسبة عظيمة، لكنهم يجتمعون على الخمر والتبرج والسفور والشيء الذي هو مقبوح ومنكر أمام البرية بكلها، مع أنهم يعارضون مسيرة الأنبياء إلى محمد صلوات الله عليه وعلى آله. أما نحن فحينما نجتمع إنما نقرأ القرآن ونظهر قوتنا ونتأسى بنبينا ونجسد الطهر والجهاد والقوة والإسلام والمنعة، حينما نخرج لنشكل لوحة كما قال الله يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، حينما ذكر الله قوتهم وحضورهم في ساحة واحدة، ساحة قتالية أو ساحة جماهيرية أو ساحة عطائية وإنفاقية أو ساحة المواقف أو ساحة العلم أو ساحة الصناعة أو ساحة العمل، كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هم يعلمون أن الاحتفال بمولد رسول الله من شأنه أن يعيد الأمة إلى هويتها الإسلامية، إلى قاسمها المشترك، إلى وحدتها الدينية، إلى الرد على الكافرين الذين يسيئون إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليذكروا الأمة بأن تتمحور بأمرين نجحت بهما أولا وهو القرآن ورسول الله. فإذا خل الزمن من رسول الله فورثاء الحق الذين يقومون مقام النبي في إقامة القسط والتمسك برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي مواجهة أعداء هذه الأمة.
نعم، بل نعتقد أن الأمة أصبحت بحاجة ملحة وكبيرة إلى التمسك بالمولد النبوي الشريف. أهمية إقامة هذا المولد في هذه المرحلة،
هذه المرحلة هي أخطر المراحل، أولا لأنهم يسيئون إلى رسول الله وإلى أمته قولا وعملا واعتقادا. أعداء الله يسيئون إلى رسول الله، يسيئون إلى هذه الأمة. حينما فكروا بالهجمة الشرسة على هذه الأمة وتغيير الجغرافيا والديموغرافيا وتغيير الثقافة والمناهج، بدأوا يستهدفون هرم المقدسات محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، وبدأت الصحف الأجنبية تسيء إلى رسول الله بالرسوم الكاريكاتيرية و أشياء متعددة
وتفريخ الجماعات التكفيرية،
ويمولونها ملايين الدولارات، تدفع الصهيونية ملايين الدولارات لمن يسيئون إلى رسول الله في صحفهم، ويحمون المسيئين، يحمونهم سياسيا وعسكريا وأمنيا، ويرفضون أن تقوم الشعوب أو ساستها بأي مقاطعات اقتصادية بأي إجراءات، حتى الجمهرة لا يخرج الناس ليتجمهروا في الرد على المسيئين إلى رسول الله إلا عنوة ورغم أنوف الساسة والحكام الذين يعتبرون المناصب هي الأساس في هذه الحياة من أجل أن يظلوا في عروشهم. نحن حينما نحارب ونواجه الاستكبار العالمي، أعداء الإسلام يفهمون أننا لن ننجح إلا إذا جمعنا شملنا ووحدنا صفوفنا واعتزينا بمقدساتنا وعدنا إلى سيد الأولين والآخرين الذين جاهدهم بسيفه ورمحه ونبله بقرآنه وجمع الأمة تحت لواء واحد. يعني لن ننتصر عليهم إلا إذا اكتمل المشروع الذي مفاده يقول هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فإذا كانت الأمة تريد أن تواجه أعداءها المتكالبين عليها كالبحر المتلاطم فلا بد أن تتمحور حول رسول الله وحول القرآن، وأن تسير بتطبيقه جهادا، وأن تحرض المؤمنين على القتال، وأن تمضي مع امتداد النبي ممن يقيمون الحق ويتمسكون بالقرآن في كل زمان ومكان. فيريدون إبطال مفعول هذه القواسم المشتركة والمقدسات العظيمة، فحينما يبعدوننا عن رسول الله معناته أننا لا يوجد لدينا ما هو أقدس من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أبعدونا عنه فكريا وروحيا، لعشرات السنين لمئات السنين أبعد الأمة حينما نقلوا الروايات المكذوبة، فعرفت الأمة نبيها من خلال روايات مزيفة، فلم تعظم نبيها حق التعظيم وتعترف بعبقريته في سماء المجد وأنه الذي جعله الله سيدا للأولين والآخرين بكثرة الروايات. لذلك حاكموا شخصا ذات مرة في الوطن العربي، فحينما حاكموا على إساءته للنبي قال: لا أقبل أن أنطق أمام الحاكم إلا إذا جئتم ببعض المجاميع الحديثية، بخاري أو كذا. قالوا: لماذا؟ قال: لأني لا أقول إلا ما رووا عن النبي، حاكموني وحاكموا هذه الروايات، أو يقبلوني واقبلوا هذه الروايات. أنتم لمئات من السنين نقلتم لنا عن رسول الله أنه شخص عاشق، أنه شخص يحب الدنيا ويبحث عن فخذ بعير ليأكله ويهتم بالطيب ولا يفهم حتى شؤون أسرته. لم تعظموه كما عظمه القرآن، رجلا عظيما كريما قائدا حكيما صفيا طاهرا أحبه الله اصطفاه الله جعله سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف قاد الأمة بحكمة وجدارة وأوصلها إلى بر الأمان من البحر المتلاطم في الجاهلية التي كانت تغوص في الفواحش وفي الظلمات؟ هذه المرحلة يستهدفون مبادئنا، ثم يستهدفون أرضنا وجغرافيتنا وثرواتنا. مثلا في اليمن مولد رسول الله ليس بعيدا عن حربهم، ماذا صنعوا؟ يختارون التصعيد ليوافق مولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يختارون حصار اليمن ليوافق مولد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، يختارون التكالب السياسي والعسكري والبحري ليأتي في هذه الفترة. وعلامات ذلك أنهم ضربوا منصة السبعين لأنها تحتضن الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هكذا، لأن الله حينما قال: كزرع أخرج شطأه محمد رسول الله والذين معه، إلى قوله: كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، يفهمون أنهم حينما يجتمع الناس بالملايين في ساحة واحدة تحت راية رسول الله والقرآن فقد جمعوا شملهم بأمة الإسلام كلها، ووحدوا هدفهم الديني والجهادي والعسكري والسياسي في هدف واحد. وأيضا هذه الصورة القوية تظهر قوة الناس عسكريا، قوة الناس ميدانيا، قوة الناس صناعيا، قوة الناس عطائيا، قوة الناس تكافليا، يغتاظ أعداء الله. ولذلك كل مولد له تداعيات عليهم كبيرة وله آثار في معنوياتنا كبيرة. ولذلك نحن لا نخرج من مولد في اليمن ونحن نحتفل بميلاد رسول الله إلا ونحقق انتصارات بعدها كبيرة ونتقدم إلى الأمام خطوات كبيرة. وهم لا يأتي مولد فيرى الناس صورة الأمة المحمدية، الأمة المحمدية صلوات الله عليه وعلى آله الأكرمين، إلا وذلك الاحتفال والاعتزاز بالهوية، التداعيات السياسية الكبيرة عليهم، التداعيات الاقتصادية، التداعيات العسكرية. فمن أراد أن يفهم علاقة إقامة المولد في هذه المرحلة فلينظر إلى الأعداء ماذا يفعلون بأمتنا في زمن المولد.
أحسن الله عليكم سيد الكريم. سؤال أخير عن طرق احتفال أو الاحتفالات بمولد النبوي الشريف، ما هو الأنسب من هذه الطرق برأيكم؟
الأمة تختلف في احتفالاتها، مثلا يزينون بعض المدن العربية بالزينة بالأقمشة بالإضاءات، بعض الدول العربية تذبح الذبائح وتقسمها، بعض الدول العربية توزع الحلوى، أيضا بالندوات والمحاضرات والاحتفالات وغير ذلك، كلها عظيمة. لكن ما دمنا في مرحلة جهادية نواجه أعداءنا فالأعظم أن نخرج شاهرين سيوفنا محتفلين بسيد الأولين والآخرين في ساحة واحدة، طلائعنا في الجبهات تقاتل وجماهيرنا في الساحات تقول: نحن محمديون، نحن قرآنيون، نحن مسلمون، نحن مع أمتنا وديننا، وسنقاتل كما قاتل النبي أعداء الإسلام. وسنحرض كما أمر الله نبيه أن يحرض على القتال، وسنتأسى بسيد الأولين والآخرين الذي قال الله في سورة الأحزاب للخائفين والمرعوبين والهاربين والمنافقين، قال الله لهم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، صدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما.
تسليما، أحسن الله عليكم. سنكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة. إذا لديكم أيضا نصائح بشكل مختصر في نهاية الحلقة،
أنصح أولا أن نبذل غاية جهودنا لإقامة المولد على أعلى المستويات وأرقى المستويات، وأن نبذل أكبر وأرقى جهودنا لمحاربة الفساد في الداخل ولمحاربة مافيا، يعني البترول، مافيا المشتقات، مافيا الغاز، العصابات التي تعين الأعداء فينا في الداخل. الطابور الخامس هذا الذي يفسد على الناس. بقدر ما بذلوا جهودهم لحرب المولد ولحرب أمة المولد، أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب أن نبذل جهودا أكبر لنقيم هويتنا الإسلامية المحمدية ولنواجه أعداءنا ولنكون أمة محمدية. يعني إذا كان آباؤنا وأجدادنا البعض على قلة ذات يده وشحة إمكانياته، لكنه يدخر طيلة السنة من أمواله القليل القليل ليشتري ثورا في مولد رسول الله، ليجمع عليها الفقراء والمساكين والأقارب والجيران، ويحتفل بمولد رسول الله بالطريقة الإنشادية والاعتزازية ليعظم هذه الشعيرة، وهو ذلك الإنسان الفقير
المسكين.
فيجب أن نفهم أن رسول الله أغلى ما نمتلك وأقدس المقدسات، وحتى لو وصل البترول بقيمة مرتفعة كيفما كان، وحتى لو كانت الظروف كيفما كانت، نقدر بنيتنا المتطلعة ورغباتنا العارمة وإخلاصنا لله وعظيم استشعارنا لإقامة هذه الشعيرة، نقدر برغم أن الأعداء يضعون العوائق والمطبات في طريقنا كي لا نحتفل بمولد رسول الله، كي لا ننجح في مواجهتهم ولا ننجح في الانتماء إلى الهوية.
أحسن الله عليكم. أيضا رسالة للمجاهدين المرابطين في الجبهات.
المجاهدون في الجبهات، أنتم من تأسيتم برسول الله الذي قال له ربه: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. الله تعالى قال لنبيه محمد: لو لم يملك أحدا فأمره أن يقاتل لوحده. احتفالكم بمولد رسول الله في الجبهات بأن تقاتلوا أعداء الله وتقتحموا تحصيناتهم وتسيرون مع العترة في إعلاء كلمة الله، هذا أعظم احتفال وأعظم قدسية، ونهنئكم على الانتصارات الكبيرة. ويعني إذا أردتم أن تغتنموا سرورا عظيما توصلوه إلى قلوب المسلمين، إلى قلوب محبيكم في داخل اليمن وخارجه من أبناء الأمة، فأشعرونا وأوصلوا إلينا بشائر النصر الأكبر في مناسبة المولد الكريم. وصلى الله على محمد وعلى
صلوات الله عليه وعلى آله، حبيب القلوب وقبلة الآمال. سنكمل إن شاء الله في حلقات قادمة من برنامج قل الله يفتيكم على الأستاذ حمدي الزياد عن هذا الموضوع. أيضا مستمعينا الكرام، كل عام وكل مولد نبوي وأنتم من نصر إلى نصر، جمعتكم مباركة مرة أخرى أيها الأحبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل الله يفتيكم. البرنامج الأسبوعي الديني مع الأستاذ حمدي زياد. قل الله يفتيكم، من تقديم عبد الله علي الرازحي. قل الله يفتيكم من إخراج مها عبد الكريم وسبأ ثابت.